بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوسيع أن يقدموا لكم هذا الدرس فضل العلم.
إن أفضل ما يطلب في هذه الدنيا هو العلم، ولم يأمر ربنا جل وعلا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال له ربه جل وعلا:
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
فضل العلم.
والله تبارك وتعالى يشهد في القرآن الكريم لذاته بالوحدانية، ثم يثني في هذه الشهادة الكريمة العظيمة الكريمة بملائكته، ثم يثلث لأهل العلم. يا لها من كرامة للعلماء ولأهل العلم، فيقول الله جل وعلا:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
ثم يرفع الله قبرهم ويعلي الله شأنهم، فيشهد للعلماء بهذه الشهادة الكريمة، فيقول ربنا جل وعلا:
إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز
غفور. فما دام العلم باقيا
فالناس في هدى وفي قلب وفي صلاح،
وإذا ذهب العلم
وقع الناس في الهوى والغي والضلال.
فضل العلم هو خطورة التعلم.
التعلم داء عظيم ومرض خطير، نسأل الله لنا ولكم الإخلاص، وهو عتبة الدخول الفاجرة الجائرة، ألا وهي القول على الله بغير علم.
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
خطورة التعالم.
والله أيها الأحباب، ما وقعت الأمة في الشر والهلاك والغي والهوى إلا لوجود هذا الصراط النجس من العلماء المتعالمين، أو من المتعالمين الذين يدعون العلم قبل أن يتعلموا.
فمن هذا المنطلق
وحل الربا وسمي بغير اسمه.
ومن هذا المنطلق
وحل الخمر وسميت بغير اسمها.
من هذا المنطلق
وحل الإناء ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فضل العلم هو خطورة التعلم. لفضيلة الشيخ محمد حسان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه كان من المنتظر أن يكون لقاؤنا مع اللقاء 43 من لقاءات تفسيرنا لسورة مريم، ولكن تلبية لرغبة مشايخنا وعلمائنا الذي شرفنا الله جل وعلا بوجودهم بيننا في هذا اليوم المبارك، فإن لقاءنا اليوم مع فضل العلم. وبداية أود أن أقول ما كان ينبغي لمثلي أن يقف هكذا متحدثا بين يدي مشايخه وعلمائه، ولكن أبى علماؤنا إلا أن يعلمونا درسا عمليا من دروس التواضع، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص، وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. أيها الأحبة في الله، لا شك إن الحديث عن العلم حديث طويل، وحتى لا ينسحب ضغط الوقت من تحت أقدامنا فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في عدة عناصر. أولا، فضل العلم من الكتاب والسنة. ثانيا، العلم المعتبر شرعا. ثالثا، أنفع الطرق لتحصيل العلم. رابعا، خطورة التعالم ومظاهره. خامسا، ما هو السبيل إلى العلاج. أولا، فضل العلم من الكتاب والسنة. أحبتي في الله، إن أفضل ما يطلب في هذه الدنيا هو العلم، ولم يأمر ربنا جل وعلا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بطلب الاستياد من شيء إلا من العلم، فقال له ربه جل وعلا: وقل رب زدني علما. والله تبارك وتعالى يشهد في القرآن الكريم لذاته بالوحدانية، ثم يثني في هذه الشهادة الجليلة العظيمة الكريمة بملائكته، ثم يثلث بأهل العلم. يا لها من كرامة للعلماء ولأهل العلم. فيقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم يرفع الله قدرهم ويعلي الله شأنهم، فيشهد للعلماء بهذه الشهادة الكريمة، فيقول ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويعلي الله جل وعلا شأنهم فيقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم لا يرفع الله الذين آمنوا والذين عملوا الصالحات لما لا يرفعهم الله جل وعلا هذه الدرجات؟ ولا طريق يوصل إلى معرفة الله جل وعلا وإلى رضوانه وإلى الفوز بجنته إلا عن طريق العلم النافع الذي أنزل الله به كتبه وأرسل الله به رسله. ولا بد أن نعلم أيها الأحباب أنه ما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى وفي خير وفي صلاح، وإذا ما ذهب العلم وقع الناس في الهوى والغي والضلال. ولا يبقى العلم إلا ببقاء حملته، وإلا ببقاء ورثة الأنبياء من العلماء، وإلا ببقاء حملته من طلبة العلم. بقاء العلم ببقاء حملته، فإذا ذهب العلماء وذهب حملة العلم ضاع العلم ووقع الناس في الهوى والضلال، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقجب العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقجب العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وصدق من قال: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. نعم أيها الأحباب، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الحديث الذي رواه أصحاب السنن وللأمانة العلمية فإن هذا الحديث قد اختلف فيه اختلافا كبيرا، ذكر الخلاف بقوله الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، فليراجعه هناك من نشط الى ذلك، ولكن الحديث بشواهده حسن، حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. الله اكبر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. لذلك ايها الاحباب الكرام، كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرحب بطلبه العلم ويكرم طلبه العلم، كما جاء في الحديث عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برج له أحمر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تضع الملائكة له أجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. الحديث رواه احمد في مسنده، ورواه الامام الطبراني باسناد جيد واللفظ له، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البيهقي في السنن، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجا، وصحح وحسنه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب. مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، هذه كانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء يطلب العلم الشرعي. ولذلك أيها الأحباب، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، أتدرون ماذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذين الرجلين أحدهما عابد والآخر عالم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. الله أكبر. فضل العالم على العابد كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى، أي على أقل رجل في الأمة. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليستغفرون للعالم، ليستغفرون للعالم حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ولذلك أيها الأحباب، ورد في الحديث الذي رواه أبو واقع عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: أتيت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس حوله، إذ أقبل ثلاثة نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فذهب مجبرا فأدبر ذاهبا، فلما الأول رأى فرشة فجلس فيها، أما أحدهم فرأى فرشة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث أعرض ذاهبا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. لا إله إلا الله، أعرض فأعرض الله عنه. وأختم هذا الخبث المبارك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصية النبي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال له: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. الحديث رواه البخاري ومسلم، وكذلك حديث أبي واقد الليثي أخرجه البخاري ومسلم. هذا فضل العلم أيها الأحباب في عجالة سريعة من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أطيل عليكم، فتعالوا بنا إلى العنصر الثاني من عناصر هذا اللقاء، ألا وهو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، وهو كما يقول أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه القليل الطيب المواصفات، يقول في المقدمة الثامنة والسابعة من هذا الكتاب المبارك: إن العلم المعتبر شرعا هو العلم الباعث على العمل، فكل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع ما يدل على استحسانه. هذا كلام الشاطبي رحمه الله، فكل علم لا يفيد عملا فليس في الشرع ما يدل على استحسانه. فروح العلم هي العمل، وروح العلم هو العمل، ولا يقبل الله جل وعلا علما بدون العمل، كما قال ربنا: وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتاده: وإنه لذو عمل بما علمناه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فلا بركة في العلم إلا إذا حول إلى واقع، وإلا إذا حول إلى سلوك، وإلا إذا حول إلى عمل. وهذا هو الذي تحتاجه أمتنا في هذه الأيام، أن يتحول العلم إلى منهج حياة، وأن يتحول العلم إلى واقع عملي. لأن الأمة ما ضاعت، ما ضاعت هيبتها، وما ضاعت هويتها، وما ذهبت كرامتها، إلا يوم أن أصبح الإسلام في واد بعلومه ومناهجه وقوانينه ونظمه، وأصبح المسلمون بفهمهم لهذا الإسلام في واد آخر. وإن الجذر الحقيقي الذي يضمن لهذه الأمة السيادة والريادة والبقاء هو أن يتحول هذا الإسلام إلى منهج حياة. ويوم أن نجح أعداء ديننا ففرغوا هذا الجذر من محتواه كله ومن مضمونه كله، وأصبح هذا الجذر قشرة هشة خاوية يرشحه التيار حيثما راح، وترشح السيارات حيثما شاءت. ضاعت الأمة وذلت الأمة، بل وأذلها الله لمن كتب الله عليهم الذل والذلة، أذلهم الله لليهود. وأنا أتعجب وأقول: هل هناك أذل ممن أذله الله للأذل؟ فلا والله لن تعود للأمة هويتها ولا كرامتها ولا ريادتها ولا سيادتها إلا إذا حولت الإسلام إلى منهج حياة وإلى واقع عملي. فإن العلم لا ينفع بدون العمل، فإن العلم لا بركة فيه بدون العمل. ولذلك أيها الأحباب، اسمعوا إلى هذا الحديث الذي يخلع القلوب. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يلقى الرجل، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أكتاف بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ما لك يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فالعلم المعتبر شرعا هو العلم الذي يدفع صاحبه إلى العمل، هو العلم الذي يقرب صاحبه من الله، هو العلم الذي يورث صاحبه الخشية من الله. ولذلك أيها الأحباب، قال مالك بن دينار رحمه الله: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. إي والله، إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وكان ابن السماك رحمه الله يقول: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مقوت بالله وهو جريء على الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من تالي لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. نسأل الله العفو والعافية. كم من مذكر بالله بالعلم وهو ناقل لله جل وعلا، وكم من مقوت للناس بالعلم وهو جريء على الله جل وعلا، وكم من مقرب الى الله بالعلم وهو بعيد عن الله جل وعلا. ولذلك ايها الاحباب، كان الصحابي الجليل ابو الدرداء رضي الله عنه يقول: انما اخاف ان يقال لي يوم القيامه: هل علمت ام جهلت؟ فاقول: علمت. فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتقول الآمرة: هل استمر؟ وتقول الزاجرة: هل استجر؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع. وما زال الكلام لأبي الدرداء: فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تدفع، ومن دعوة لا تسمع. ولذلك كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: كان رسول الله رسول الله يستعيذ بالله من علم لا ينفع، فيقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا هو حبيبنا ورسولنا يستعيذ بالله من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا حملة العلم، يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل، ووافق علمه عمله، ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام، استمع إلى كلام علي، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالق سريرتهم علانيتهم، ويخالق علمهم عملهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يدعه ويخلص إلى غيره. ثم قال علي: أولئك لا تصعد أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. لا إله إلا الله. والله لقد تحقق فينا قول علي رضي الله عنه: حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يدعه ويجلس إلى غيره. هذا القول نقله الإمام الشافعي في المواصفات في المقدمة الثامنة هكذا بغير سند. هكذا أيها الأحباب، لا ينفع العلم إلا بالعمل، وإلا إذا حول هذا العلم إلى واقع وإلى منهج حياة. وأكتفي أيضا بهذا القدر في العنصر الثاني. أما العنصر الثالث من عناصر هذا اللقاء، ألا وهو أنفع الطرق لتحصيل العلم. انتبهوا يا طلبة العلم، جعلنا الله وإياكم من طلبة العلم المخلصين الصادقين. أنفع الطرق لتحصيل العلم هو أخذ العلم عن العلماء، أخذه عن أهله المتحققين به. وقالوا: لقد كان العلم قديما في صدور الرجال، ثم انتقل من صدور الرجال إلى بطون الكتب، وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. فلا بد لكل طالب علم إذا ما أراد أن يطلب العلم الشرعي النافع أن يذهب إلى العلماء، وأن يجلس بين أيديهم متواضعا، ظاهر الفقر داري الحاجة، خالص النية، وأن يطهر قلبه وجوارحه من الذنوب والمعاصي. فإن السبب الأعظم لحرمان العلم هو المعصية والذنوب، كما قال مالك رحمه الله للشافعي يوم أن جلس الشافعي بين يديه وحفظ وحفظ الموطأ عن ظهر قلب، ووأجب مالك بذكاء الشافعي وهو الشاب الصغير. قال له مالك: يا بني، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وهو الذي قال أي الشافعي: شكوت إلى وفيع سوء حفظي فأرشدني بترك المعاصي وأوصاني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فلا بد من طلب العلم من الذهاب إلى العلماء المتخصصين بالعلم العالمين والعاملين به. ولا بد أن أنبه في هذا العنصر إلى أمر هام، ألا وهو: ينبغي على كل طالب علم أن لا يضيع وقته كله في قراءة الكتب الحديثة. ليس معنى هذا أن لا نطلع عليها، لا، وإنما أقول لا بد من مطالعة أمهات الكتب لهؤلاء العلماء الصادقين المخلصين. رابعا، وهو عنصر متطلب ليكتمل بعض الشيء هذا الموضوع، ألا وهو خطورة التعالم ومظاهره. وهذا العنصر لا ينتج إلا إذا لم تتحقق العناصر الأولى، ألا وهي طلب العلم وفهم ذلك جيدا. التعالم داء عظيم ومرض خطير، نسأل الله لنا ولكم الإخلاص، وهو عتبة الدخول الفاجرة الكائرة، ألا وهي القول على الله بغير علم. ووالله أيها الأحباب، ما وقعت الأمة في الشر والهلاك والغي والهوى إلا لوجود هذا الصراط النجس من العلماء المتعالمين، أو من المتعالمين الذين يدعون العلم قبل أن يتعلموا، والذين تجذبوا قبل أن يتحصرموا. ما وقعت الأمة في الشر إلا بسبب هؤلاء. لا يتورع أبدا أن يفتي في أي شيء وأن يتكلم في كل شيء، يجيب في المسألة قبل أن ينتهي السائل من سؤاله، الذي لو عرضت هذه المسألة على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. ومن هذا الصنف أحل الربا وسمي بغير اسمه، ومن هذا التراث أحل الخمر وسميت بغير اسمها، ومن هذا التراث أحل الغناء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن قلت لهم اتقوا الله وقولوا على الله بعلم ودليل، إن قلت لهم قال الله قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالي، همزوك همز المنكر المتغالي، اتهموك بالتطرف والتنصع والمغالاة والوهابية وغيرها. إن قلت قال الله قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قد قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. أبيح الربا وأحل الغنى وسميت الخمر بغير اسمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هذا التراث النجس من الخنفساريين الذين يقولون على الله بغير علم. وقديما قالوا: كان رجلا يفتي الناس في كل شيء وفي أي شيء بغير دليل وبغير علم. ففطن الناس إلى خطورة هذا الرجل من طلبة العلم، وأرادوا أن يبينوا للناس كذبة وأن يبينوا للناس خطرة، فاخترع بعض الناس من طلبة العلم كلمة لا أصل لها في اللغة، اختلقوا كلمة الانفصال، اختلقوا كلمة الانفصال، وذهبوا إلى هذا الذي يدعي العلم وسألوه أمام جمع من الناس وقالوا له: ماذا تقول في الانفصال؟ وهي كلمة لا أصل لها ولا وجود لها، ولكنه الكذب يقول بغير علم وفي أي شيء. فجلس هذا الرجل يهول ويطول ويرغي ويشفر، ثم قال: الخنفسار نبض طيب الرائحة ينبت بأطراف اليمن، إذا أكلته الإبل عقد لبنها، كما قال الشاعر اليماني: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفسار. وقال في الخنفسار أبو داود الأنطاكي في تذكرته كذا وكذا، وقال في الخنفسار فلان كذا وكذا، وقال رسول الله. قال: اسكت يا كذاب يا شراك، كذبت على هؤلاء جميعا فلا تكذب على رسول الله، انه عين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتجرأ على الله وعلى رسول الله وان يقال في دين الله بالهوى. افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم هكذا قال الله جل وعلا. اقول وما زال الناس يبتلون بهذا الطراز المكر من الخلف تاركين في كل زمان ومكان، نسأل الله السلامة والعافية. ولا اريد ان اطيل اكثر من ذلك، وندع العنصر الاخير في كلمات موجزة الى ما بعد جلسة الاستراحة. اسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا واياكم صالح الاعمال، وان يجعلنا واياكم من المخلصين، انه ولي ذلك ومولاه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحباب، أما عن العنصر الأخير من عناصر هذا اللقاء ألا وهو السبيل إلى العلاج، لا شك أن أول جرعة دواء لهذا المرض العضال هو إخلاص النية لله جل وعلا. الإخلاص، والإخلاص كما يقول علماؤنا هو تصفية العمل بخالص النية عن جميع شوائب الشرك. تصفية العمل بخالص النية عن جميع شوائب الشرك. ولا بد لهذا الشرط من شرط لا يقبل الله جل وعلا أحدهما إلا مع الآخر، ألا وهو الاتباع، اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان الرسول يسأل ولا يتورع ولا يستحي ان يقول لا ادري لا ادري حتى ينزل عليه الوحي من السماء. ولما سئل عبد الله بن عمر كما قال السهري عن خالد بن اسلم قال كنا مع عبد الله بن عمر فجاءه اعرابي فقال يا عبد الله اترث العمة؟ فقال عبد الله بن عمر لا ادري. فتعجب الاعرابي وقال انت تقول لا ادري؟ فقال عبد الله بن عمر نعم لا ادري. اذهب الى العلماء فاسألهم. الله اكبر، اذهب الى العلماء فاسألهم. ولما انصرف الاعرابي قبل عبد الله بن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه نعم ما قال ابو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا ادري. واذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، مالك النجم الثاقب امام دار الهجره رحمه الله، يقول الشافعي صحبت مالكا فسئل في 48 مساله فقال في 32 منها لا ادري. اتباع، فقال في 32 منها لا ادري. وقال احمد ما من صلاة الا وانا ادعو فيها للشافعي، فسأله ولده عبد الله وقال يا ابتي من هو الشافعي الذي لا اراك تصلي صلاة الا وتدعو الله له؟ فقال احمد رحمه الله يا بني ان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. ثم قال اسحاق بن راهويه قال لي احمد تعال يا اسحاق اريك رجلا بمكة شرفها الله ما رأت عيناك مثله. يقول اسحاق فاراني احمد الشافعية فذهبت اليه فناظرته في الحديث فلم ارى اعلم منه، فناظرته في اللغة فوجدته بيت اللغة، فناظرته في القرآن فوجدته اعلم الناس بالقرآن، فناظرته في الحديث فرأيته اعلمنا بالحديث، ووالله لم تر عيناي مثله. الشافعي هذا يسأل عن مسألة فيسكت ويقول السكوت، فيقال له ألا تجيب يرحمك الله؟ فيرد الشافعي قائلا والله لم أجيب حتى أعلم هل الفضل في جوابي أم في سكوتي. الله أكبر. هؤلاء هم أهل العلم الذين اتبعوا رسول الله واتبعوا الصحابة. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت 120 صحابيا فكانت تعرض المسألة على أحدهم فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع المسألة إلى أوله مرة ثانية. الاتباع أيها الأحباب. إذن الإخلاص ثم الاتباع ثم الحرص على البعد عن الذنوب والمعاصي، فإنها كما يقول الإمام ابن القيم سبب رئيسي من أسباب حرمان العلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من طلبة العلم الصادقين، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وأقدم المعذرة مرة أخرى أن وقف مثلي بين يدي مشايخه وعلمائه متحدثا، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يحفظنا وإياكم من الزلل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا، وارزقنا الصدق في أقوالنا، وارزقنا اليقين في أحوالنا. اللهم باعد بيننا وبين الرياء والنفاق كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أصلح حكام المسلمين، وبارك في علماء المسلمين، واربط بينهم وبين ابناء الامه برباط قوي يا رب العالمين. اللهم افتح بين العلماء وبين اقوامهم بالحق، انك خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وانت خير الفاتحين. اللهم قيض لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. انت ولي ذلك يا مولاه. اللهم وفق ولاة الامر لما تحبه وترضاه، وفقهم اللهم للعمل بكتابك والاقتداء بنبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. هذا واكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد، فان الله وملائكته يصلون عليه، وامركم بالصلاة عليه فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاه.